الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كم الملاهي مستحدثة في هذا الزمان تحتاج إلى بيان حكم الشرعي الشريف فيها. فالملاهي على أنواع، منها الملاهي الذهنية كالنرد والشطرنج والأوراق يعني أو الكوتشينة، منها اللي يدخل فيها الشعر نظما وإنشادا، التلفاز، السينما، حبس الأطيار في داخل الأقفاص، زيارة حدائق الحيوان، اللعب بالحمام، التحريش بين الحيوانات، اقتناء الكلاب، اللهو بصبر الحيوان يعني بحبسه، كذلك ألعاب السيرك واللهو بالسبحة. النوع الثالث قلنا الملاهي الذهنية، ثم الملاهي النفسية، ثم الملاهي الرياضية وتشمل ألعاب الكرة عموما والبلياردو والجولف، ثم ألعاب السباق كالرماية والسباحة والغطس والغوص والتزلج على الماء والتجديف وكرة الماء وسباق الخيل والإبل والمسابقة على الأقدام، ثم ألعاب فنون الحرب كالكاراتيه وأنواعه والملاكمة والمصارعة والمسايفة. أيضا هناك أنواع من الرياضات مكسبة، يدخل فيها أنواع من الميسر واليانصيب والمسابقات الدينية ونحو ذلك من أنواع المسابقات، ويعني نبين حكم الشرعي فيها. كذلك الكلام على احتراف الرياضة، كذلك الكلام على الصيد باعتباره وسيلة من وسائل الترفيه أو التسلية أو التكسب. كذلك هناك أنواع من الرياضات الاستطلاعية، الاستطلاع والاستكشاف كالكشافة والسياحة والأسفار وتسلق الجبال. فنتكلم هذه الليلة إن شاء الله تعالى على أول أنواع الملاهي الذهنية وهو المزاح. والمزاح أول أنواعه ما يباح من المزاح، فالإسلام نهج في هذا الأمر منهجا واقعيا متجاوبا مع طبيعة الإنسان وفطرة هذا الإنسان، فدائما يراعي الجانب الروحي والجسدي والجانب المعنوي والمادي. فإن الإنسان في نظرة الإسلام مزدوج الطبيعة، لأنه مكون من قبضة الطين من طين الأرض ونفخة من روح الله تبارك وتعالى، ممتزجتين مترابطتين غير منفصلتين، فلا هو قبضة من طين الأرض خالصة فيهبط إلى مستوى الجماد والحيوان، ولا هو نفخة روح خالصة فيتأله، وإنما هو مزاج من الطين ومن نفخة الروح يكونان هذا الكيان. الفكاهة تكاد تكون يعني حاجة من الاحتياجات النفسية والعقلية يميل الإنسان بطبعه إليها، لأنه أيضا بطبعه لا يحتمل الجد المتواصل. الجد المتواصل يورث الملل وربما يحمل العقل والنفس على الجمود والجفاف. فأقر الإسلام بهذه الحاجة واعترف بالحاجة إلى إشباعها، كما اعترف وأقر بالاحتياجات النفسية الأخرى. ممن تكلم على هذا المعنى الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه أخبار الحمقى والمغفلين. فطبعا بما أنه سيكتب في كتاب في موضوع مثل هذا أكيد يغلب على هذه الأخبار أمور مضحكة فيها نوع من الترفيه، فهو ذكر ثلاثة دوافع دفعته إلى كتابة مثل هذا الموضوع. ذكر أولا ثم ثانيا ثم قال في ثالثا أن يروح الإنسان قلبه بالنظر في سير هؤلاء المدخوسين حظوظا يوم القتمة، فإن النفس قد تمل من الدؤوب في الجد وترتاح إلى بعض المباح من اللهو. فثبت إباحة المزاح أولا من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم باعتباره المثل الكامل للبشرية كانت أنموذجا للشخصية المتكاملة المثالية في كل الجوانب والمكونات. فهو في خلوته صلى الله عليه وسلم يصلي ويطيل الخشوع والبكاء حتى تتورم قدماه صلى الله عليه وسلم، وهو في الحق لا يبالي بأحد في جنب الله عز وجل، ولكنه مع الحياة ومع الناس ومع البشر إنسان سوي يحب الطيبات ويغش ويبتسم ويداعب ويمزح، غير أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا. فقد ثبت أن امرأة عجوزا جاءته تقول يا رسول الله ادعو الله لي أن يدخلني الجنة، فقال لها صلى الله عليه وسلم يا أم فلان إن الجنة لا يدخلها عجوز. فانزعجت المرأة وبكت ظنا منها أنها لن تدخل الجنة لأنها عجوز، فلما رأى ذلك منها بين غرضه من هذا المزاح، وهو أن العجوز لن تدخل الجنة عجوزا، بل ينشئها الله سبحانه وتعالى خلقا آخر فتدخلها شابة بكرا. وتلا عليها قول الله تبارك وتعالى إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عروبا أترابا. وجاءت امرأة يقال لها أم أيمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة لزوجها، فقال لها من زوجك؟ فقالت فلان، فقال الذي في عينه بياض، فقالت أي رسول الله ما بعينه بياض؟ قال بلى إن بعينه بياضا. وفي رواية فانصرفت عجلا إلى زوجها وجعلت تتأمل عينيه، فقال لها ما شأنك؟ فقالت أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في عينيك بياضا، فقال لها أما ترين بياض عيني أكثر من سوادها؟ فهذا أيضا من المزاح الجائز. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنا حاملك على ولد ناقة، فقال ما أصنع بولد الناقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تلد الإبل إلا النوق؟ وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهر بن حرام قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه وكان دميما، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصر، فقال أرسلني من هذا؟ فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يألو ما ألزق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري العبد؟ فقال يا رسول الله إذا والله تجدني كاسدا، لأنه ذميم، يا رسول الله إذا والله تجدني كاسدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن عند الله لست بكافد، أو قال لكن عند الله غال. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ذا الأذنين يا ذا الأذنين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قالوا يا رسول الله إنك، فقال صلى الله عليه وسلم إني لا أقول إلا حقا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال كان ابن لأم سليم يقال له أبو عمير، كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما مازحه إذا جاء، فدخل يوما يمازحه فوجده حزينا، فقال ما لي أرى أبا عمير حزينا؟ فقال يا رسول الله مات نغره الذي كان يلعب به، طائر صغير كان يلعب به، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يناديه يقول يا أبا عمير ما فعل النغير. هذا الحديث على وجازته ألف فيه بعض علماء الحديث مؤلفا مستقلا في فوائد هذا الحديث تجاوزت العشرات، والعشرات من فوائد على ما أذكر حوالي 70 فائدة تستنبط من هذا الحديث، لذلك يذكر هذا الكلام في سياق دفاع أصحاب الحديث عن منهجهم ومذهبهم ضد من يقولون لهم من الفقهاء أنتم نحن الأطباء وأنتم الصيادلة، نحن الأطباء وأنتم الصيادلة، يعني أنتم فقط صححون لكن لا شأن لكم بفقه الأحاديث. فيأتون بأشهر مثال من الأمثلة بأحد العلماء ألف في هذا الحديث وهو من المحدثين كتابا أو جزءا ذكر فيه أكثر من 70 فائدة تستنبط من هذا الحديث. وعن بكر بن عبد الله المزني رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إني لأمزح ولا أقول إلا الحق. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بيت عائشة رضي الله عنها فبعث إليه بعض نسائه بقصعة، يعني في يوم عائشة إحدى ضرتها بعثت بقصعة إليها في بيت عائشة، يعني اعتبرتها نوعا من التعدي، فأخذتها الغيرة لما رأت هذه القصعة ترسل إليه من إحدى زوجاته عليه الصلاة والسلام، فباعت إليه بعض نسائه بقصعة فدفعتها عائشة فألقتها وكفرتها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضم الطعام ويقول: غارت أمكم. فلما جاءت قصعة عائشة بعث بها إلى صاحبة القصعة التي كفرتها وأعطى عائشة القصعة المكسورة. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسودا، فصنعت خزيرا، خزير أو الخزيزة لحم يقطع ويصب عليه ماء كثير فإذا نضج ذر عليه الدقيق. كان عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسودة فصنعت خزيرا فجئت به، فقلت لسودة: كلي. فقالت: لا أحبه. فقلت: والله لتأكلين أو لألطخن وجهك. فقالت: ما أنا بباغية. فأخذت شيئا من الصحفة فلطخت به وجهها ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما بيني وبينها، فخفض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبتيه لتستقيد مني، لتقتص، فخفض ركبتيه حتى يتمكن من الوصول إليها، فتناولت من الصحفة شيئا فمسحت به وجهي، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. فهذه نماذج من نماذج الفطرة السوية، الطبيعة السوية التي رعاها الإسلام، وليس الإسلام كما يتصور بعض الناس أنه جد دائم لا يرد أبدا في حياة المسلم أي نوع من الترفيه أو المرح أو المزاح ونحو ذلك. تأثر بهذا النموذج وبهذا المثل صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكانوا يمزحون ويضحكون ويتندرون بما يزيل عن نفوسهم ثقل الهموم ويزيح عن خواطرهم تراكمات الدهر ورواسبه، في جو يسوده روح الأخوة والانسجام والرحمة والمودة، مع أنهم لم يتخلوا أبدا عن واجب نصرة الدين وحماية العقيدة، وكانوا دوما مستعدين لتلبية النداء متى تدعو إلى ذلك. فعن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منحرفين ولا متماوتين، لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منحرفين ولا متماوتين، وكانوا يتناشدون الأشعار في مجالسهم ويذكرون أمر جاهليتهم، فإذا أريد أحدهم على شيء من دينه دارت حماليق عينيه، يعني دارت عينه كما تدور عين المجنون من شدة الغضب للدين والغيرة على حرمات الله تبارك وتعالى، فإذا أريد أحدهم على شيء من دينه دارت حماليق عينيه. وعن بكر بن عبد الله المزني رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتبادحون بالبطيخ، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال، كانوا يتبادحون بالبطيخ، يعني يرمي بعضهم بعضا بالبطيخ، هل بالثمرة كلها أم بالقشر، الظاهر أن بالقشر يعني، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال، هذا عند الجد يكون موغلين في الجد، لكن في أحوالهم العادية كانوا كسائر الناس يضحكون ويتمازحون ويلقي بعضهم بعضا بالبطيخ. وعن نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان عبد الله بن عمر يمازح مولاة له فيقول لها: خلقني خالق الكرام وخلقك خالق اللئام، فتغضب وتصيح وتبكي ويضحك عبد الله ابن عمر. خالقه كرام واللئام هو واحد والله سبحانه وتعالى، لكن كان يصوغ هذا الكلام صياغة لا تستطيع هذه الأمة أن تستوعب أنه لا فرق، خلقني خالق الكرام وخلقك خالق اللئام، فتغضب وتصيح وتبكي ويضحك عبد الله ابن عمر. إذن هذا هو النموذج العملي سواء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو في حياة أصحابه رضي الله تعالى عنهم. وهذا هو القسم المباح من المزاح، وإنما أبيح لأنه يستوفي شرطا مهما جدا، وهو أنه لا يكون في ذلك إلا الصدق. لا يجوز أبدا الإنسان أن يمزح بالكذب، لكن هذا فيه معارض وتورية وليس فيه أي كذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكني لا أقول إلا حقا. وهذا هو الانضباط في حالة السرور وفي حالة الحزن. ففي حالة الحزن قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القلب لا يحزن، إن العين لا تبكي، ولا نقول إلا ما يرضي الرب. فهناك انضباط سواء في حالة الفرح أو في حالة الحزن، فالحق لا يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحالين. أما المزاح المحرم فبناء على أن الإسلام حرص أشد الحرص على صيانة العلاقات بين المسلمين من الانقطاع أو الاضطراب، وتدعيم تواصل بين المسلمين، واستئصاله جميع بذور الفرقة والتنازع، سد كل المنافذ التي تؤدي إلى العداء وإلى التهاجر والخصام. فجاءت التشريعات مؤكدة على تحريم الظلم والغش والغيبة والنميمة والتجسس والسخرية والاستهزاء بالآخرين وكل ما يؤدي إلى الفتنة والشقاق بين المسلمين. ولا شك أن المزاح إذا وضع في غير محله وفي غير موضعه فإنه يورث الضغينة. كذلك المزاح مع أن أصله مباح، لكن إن داوم الإنسان على المزاح وأفرط فيه وجعله شغله الشاغل، فإن لذلك عواقب مضرة بالفرد وبالأمة، وانعكاسات تؤثر سلبا على طبيعة التلاحم والتآزر بين المسلمين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والمنهي عنه، يعني من المزاح، ما فيه إفراط أو مداومة عليه. ما فيه إفراط، وهو أن المزاح مش يكون، احنا بنقول دايما في الترفيه بالضبط كده، زي اللي بيدخل بالسيارة على محطة البنزين بيمكث ايه دقائق معدودات يمون يستعد لاستكمال الرحلة، واضح؟ فالترفيه أو الاسترخاء هذه عبارة عن فترة مختصرة موجزة بصورة عابرة في حياة الإنسان، يتزود منها الطاقة يستعين بها بعد ذلك على الجد. لكن الإنسان الذي يعيش ليل نهار في المزاح واللهو والترفيه وهذه الأشياء حتى مع كونها مباحة، لكن إذا أفرط فيها بهذه الصورة فإن هذا يخرجها عن حكم الإباحة. فإذا الإفراط أو المداومة على المزاح لما في ذلك من الشغل عن ذكر الله والتفكر في مهمات الدين، بجانب أن المزاح والضحك المتواصل فإن هذا يؤدي إلى قسوة القلب، فإن كثرة الضحك تميت القلب، فكثرة الضحك تميت القلب وتورثه القسوة والإيذاء والحقد وتسقط المهابة والوقر. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى بعد أن ساق عدة مرويات في ذم المزاح، قال: فليس هذا من المزاح المحمود المباح، فإنما يهيج الضغائن ويعد من السباب والكذب أو يتسلط به على عرض رجل أو ماله، فليس هو من المزاح المحمود، ولا هو من جنس ما مازح به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول بدر الدين أبو البركات في كتابه المراح في المزاح: قد ورد في ذم المزاح ومدحه أحبار، فحملنا ما ورد في ذمه على ما إذا وصل إلى حد المثابرة والإكثار، فإنه إزاحة عن الحقوق ومخرج إلى القطيعة والعقوق، يصم المازح ويضيم الممازح، فوصمة المازح أن يذهب عنه الهيبة والبهاء ويجرئ عليه الغوغاء والسفهاء، ويورث الغل في قلوب الأكابر والنبهاء. وأما إضامة الممازح فلأنه إذا قوبل بعقل ممض أو قول مستكره وسكت عليه أحزن قلبه وأشغل فكره، أو قابل عليه جانب مع صاحبه حشمة وأدبا، وربما كان للعداوة والتباغض سببا، فإن الشر إذا فتح لا يسد، وسهم الأذى إذا أرسل لا يرتد، وقد يعرض العرض للهتك والدماء للسفك، فحق العقل أن يتقيه وينزه نفسه عن وصمة مساويه. ثم نذكر بعض الآثار المروية في ذم المزاح. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تماري أخاك ولا تمازح ولا تعده موعدا فتخلفه. لا تماري أخاك ولا تمازح. لا تماري نهي عن المراء وهو الجدل، وطبعا مقصود الجدل المذموم المكابرة وليس الجدل المحمود. لا تماري أخاك ولا تمازح ولا تعده موعدا فتخلفه. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من مزح استخف به. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لا يبلغ رجل حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وهو محق والكذب في المزاح. يترك الجدل حتى لو كان صاحب حق، متى ما علم أن مناقشه ما يريد سوى الجدل وتطويل الكلام والمكابرة فيثاب إذا كف عن الكلام حتى لو كان معه حق. لا يبلغ رجل حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وهو محق والكذب في المزاح، يعني وحتى يدع الكذب في المزاح. وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قال: اتقوا الله وإياي والمزاحة، فإنها تورث الضغينة وتجر القبيحة. تحدثوا بالقرآن وتجالسوا به، فإن ثقل عليكم فحديث حسن من حديث الرجال. اتقوا الله وإياي والمزاحة، يعني واتقوا المزاحة، فإنها تورث الطاغينة وتجر القبيحة. تحدثوا بالقرآن، يعني يدلهم على البديل، اشغلوا أنفسكم بالكلام عن القرآن. مما يوسف له أشد الأسف أن بعض الناس فعلا بتتحدث بالقرآن، وهي موجودة للأسف الشديد في بعض الأزهريين، يستعملون أحيانا آيات القرآن في المزاح. يعني شوف عمر بن عزيز بيدلنا على أن من أراد أن يهجر المزاح فلينشغل بالقرآن. فبعض الناس أهون أن يستمروا في المزاح ولا ينشغلوا بالقرآن إذا كان تحدثهم بالقرآن هو استعمال القرآن الكريم في المزاح. فتجد بعض الأزهريين لأنهم طبعا يعني بارعين جدا في حفظ القرآن والشواهد القرآنية، فيسهل عليهم جدا استدعاء ما يناسب الموقف، فيخرجون بعض العبارات يتحدثون بها فيما بينهم أو مع تلامذتهم بصورة فيها خروج إلى المزاح، لكن مستعملين في ذلك القرآن الكريم، فهذا مما لا ينبغي. يقول عمر ابن عبد العزيز: اتقوا الله وإياي والمزاحة، فإنها تورث الضغينة وتجر القبيحة. تحدثوا بالقرآن وتجالسوا به، فإن ثقل عليكم، يعني إن حصل ملل، فحينئذ حديث حسن من حديث الرجال. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: هل تدرون لما سمي المزاح؟ قالوا: لا. قال: لأنه زاح عن الحق. لكن القاضي عياض رحمه الله تعالى ضعف هذا الأثر من جهة متنه، فقال: وأما قول من قال إنما سمي المزاح مزاحا لأنه زاح عن الحق فلا يصح لفظا ومعنى، أما معنى فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا. وأما اللفظ فإن الميم في المزاح أصلية ثابتة في الاسم والفعل، ولو كان أصله كما قال كانت زائدة ساقطة من الفعل. وقال سعيد بن العاص رضي الله تعالى عنه: يا بني لا تمازح الشريف فيحقد عليك، ولا تمازح الدنية فيجترئ عليك. وقال خالد ابن صفوان، وكان من جلساء عمر ابن عبد العزيز رحمه الله، وكان من فصحاء العرب المعدودين ومن أعلام الخطابة، قال خالد ابن صفوان رحمه الله: المزاح سباب النوكة أي الحمقى. قال: وكان يقال لكل شيء بذر، وبذر العداوة المزاح، يعني هي بذرة العداوة بين الناس. طبعا بذر العداوة المزاح، لأن أحيانا بالذات عند سفلة الناس المزاح يأخذ صورا يعني محرمة قطعا، بل هي من الكبائر، بالذات حينما يترتب على مزاحهم اللعن والسب، وأقبح ما يكون إذا حصل سب الأم والأب كما يحصل من التأسفها. يقول بعض السلف: ما أدركت أمي فأبرها ولكني لا أتسبب في سبابها، كما جاء في الحديث: لا يسب الرجل أمه. قيل له: وهل يسب الرجل أمه؟ قال: نعم، يسب أم الرجل فيسب أمه، ويسب أباه فيسب أباه، يعني على جهة المثل، على أساس أن السب المحتمل الوحيد في أيامهم كان السب يكون عن طريق التسبب بالمقابلة بالمثل، يسب أبا الرجل فيرد عليه بالمثل فيسب أباه، أو يسب أمه فيسب أمه، فيتسبب في الشتيمة لإيه؟ لأمه وأبيه. طبعا الآن في هذا العصر للأسف الشديد ما يقتصر الأمر على أنه بيسب الأب أو الأم مباشرة بلا واسطة، بواسطة أجنبي، لا ده وصل العقوق للقتل والضرب إلى آخر هذه الشناعات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبذر العداوات دائما يكون التساهل في أمر المزاح، كان يقال لكل شيء بذر، وبذر العداوة المزاح. وقال الحسين ابن عبد الرحمن رحمه الله: كان يقال المزاح مثلبة للبهاء مقطعة للصداقة. وقال محمد ابن المنكدر: قالت لي أمي: يا بني لا تمازح الصبيان فتاهون عندهم. وقال أبو نواس: مت بداء الصمت خير لك من داء الكلام، إنما السالم من ألزم فاه بلجام، ربما يستفتح الفرح مغاليق الحمام، والمنايا آكلات شاربات للأنام. ربما يستفتح الفرح مغاليق الحمام، يعني مغاليق جمع مغلاق، يكون القفل يعني، فالمفتاح بيكون إيه لهذا القفل؟ مفاتيح الحمام، يعني مفتاح الموت الذي يقول بالإنسان إلى الموت. فليكون الغراق في المزاح أو المرح هو السبب في أحيانا إراقة الدماء. ثم نذكر صورا من صور المزاح المحرم، فأوله السخرية والاستهزاء. والسخرية والاستهزاء طبعا بتكون سببا أو مظهرا من مظاهر الشحناء والتفرق بين أفراد يعني الأمة وجماعتها، لأنها تعكس أحيانا احتقار فريق لفريق أو أهل بلد لأهل بلد معينة. فنجد أن من الناس من يتساهل في أشياء فيها بث بذور الاحتقار والسخرية والاستهزاء من بلد من البلدان، مثلا لا أريد أن أذكر أسماء، سواء داخل البلد الواحدة مثلا في مصر كل محافظة يعملوا لها صفة معينة ويسخرون بأهلها. وطبعا هذا أبسط ما فيه من الظلم أنه فيه تعميم، تعميم ظالم، هذا نوع من الغلو في التعميم، ان البلد المعينه مثلا فيها مجموعه من الناس البخلاء، فاذا كل الناس بخلاء، البلد المعينه فيها مجموعه من الناس فيهم صفه كذا، اذا كل من ينتسب لهذا البلد يكون كذا. طبعا هذا كلام غير صحيح ويتنافى مع روح الاسلام، ويخدم اهداف اعداء الاسلام في تمزيق الروابط بين المسلمين. او البلد المعينه احدى البلاد الاسلاميه ايضا يتكلم الناس على هذه الصوره في احتقار او سخرية، فهذا يمزق الروابط ويحدث الأحقاد بين الناس. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم، يعني رجال من قوم، عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمذوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يقول الغزالي رحمه الله: ومعنى السخرية الاستهانة والتحقير والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه، وقد يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول، وقد يكون بالإشارة والإيماء، وإذا كان بحضرة المستهزئ به لم يسمى غيبة، وفيه معنى الغيبة يسمى أذية للمسلم، أن بعض الناس إذا اغتاب وأنكر عليه الغيبة يقول: ده أنا أقول هذا في وجهه، ولو كنت تستطيع أن تقوله في وجهه وهو يكره ذلك، هل هذا جائز أم أنه أذية للمسلم حين تواجهه بما يؤذيه؟ أيضا لا يخلو من الأذية لأخيك المسلم. يقول الغزالي: ومعنى السخرية الاستهانة والتحقير والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه، وقد يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول، يعني يحاكي يعني يقلده في القول أو في فعل، وقد يكون بالإشارة والإيماء، وإذا كان بحضرة المستهزئ به لم يسمى غيبة، وفيه معنى الغيبة لأن فيه إيه؟ أذية لأخيك المسلم. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: حاكيت إنسانا، يعني قلدته، سواء في مشية أو في كذا أو كذا، حاكيت إنسانا فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أحب أني حاكيت إنسانا ولي كذا وكذا. والله ما أحب أني حاكيت إنسانا وحاكي أن أقلد مشيته أو فعله أو كلامه وكذا ولي كذا وكذا، حتى لو بذل لي في سبيل أن أمارس هذا التمثيل كذا وكذا من المال، لكن ما أفعل ذلك وما أحب ذلك. وبوب البخاري بآية الحجرات، ثم ساق حديث عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحك الرجل مما يخرج من الأنفس. وفي رواية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فوعظهم في ضحكهم من الضرطة، فقال: على ما يضحك أحدكم مما يفعل. وفي حضور النبي صلى الله عليه وسلم انكشفت ساق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكانت دقيقة هزيلة، فضحك منها بعض الحاضرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. وسجل القرآن الكريم عاقبة الساخرين والمستهزئين من المؤمنين، وأخبر بإنعكاس الوضعية يوم القيامة، بحيث يصبح الساخرون هم موضع سخرية واستهزاء من طرف عباد الله الصالحين الذين كانوا يستضعفونهم في الدنيا. طبعا أقبح مظاهر هذه السخرية ما يعرف الآن بفن الكاريكاتير، والذي أقبح ما فيه أيضا أن يسخر فيه من الدين ومن أهل الدين ومن الشعائر الإسلامية. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامدون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. فالمهم من يضحك أخيرا ويدوم له الفرح والسرور، وليس من يضحك في الدنيا هنا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، قال: الصغيرة التبسم بالاستهزاء بالمؤمن، والكبيرة القهقهة بذلك. إذن هذا هو النوع الأول أو الصورة الأولى من صور السخرية والاستهزاء باعتبارها من المزاح الذي حرمته الشريعة الإسلامية. الصورة الثانية: اللمز والتنابز بالألقاب. واللمز في اللغة هو الوخز والطعن، فكأن من يعيب الناس إنما يوجه إليهم وخزة سيف أو طعنة رمح، وهذا حق، بل ربما كانت وخزة اللسان أشد وأنكى من وخزة السيف وطعنة الرمح. وقد قيل: جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. يعني إذا إنسان جرحك بالسيف فهذا الجرح يلتئم، لكن إذا جرحك بلسانه فلا يلتام هذا ولا يشفى. يقول القرطبي: هذه الآية: ولا تلمزوا أنفسكم، مثل قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا، لأن المؤمنين كنفس واحدة، فكأنه بقتل أخيه قتل نفسه، وكقوله تعالى: فسلموا على أنفسكم، يعني يسلموا بعضكم على بعض. لأن طبعا الإمام القرطبي هنا يلفت النظر إلى معنى طالما نبهنا عنه، وهو أن القرآن الكريم يعتبر المسلمين جميعا جسدا واحدا، والذي يصيب عضوا منه يصيب سائر الجسد ويتألم له، حتى إنه بلغ في ذلك أن يعبر عن الإخوان في الدين بتعبير الإيه؟ الأنفس، كأن أخاك هو نفسك. ولذلك جاءت آيات كثيرة تؤيد هذا المعنى، منها مثلا قوله تعالى: لولا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ما معنى بأنفسهم؟ بإخوانهم. لولا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم يعني بإخوانهم خيرا، فعبر عن الإخوان بالأنفس. وقال تبارك وتعالى: فاقتلوا أنفسكم، يعني يقتل بعضكم بعضا من إخوانه، هذا في توبة بني إسرائيل. وقال عز وجل: فسلموا على أنفسكم، يعني على إخوانكم، في أحد التفسيرين: فسلموا على أنفسكم أي على إخوانكم. وقال تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وقال: ولا تلمزوا أنفسكم، يعني إخوانكم. ومن اللمز المحرم التنابز بالألقاب، وهو التنادي بما يسوء أخاه منها ويكره، مما يحمل سخرية ولمزا. ولا ينبغي لإنسان أن يسوء أخاه فيناديه بلقب يكرهه ويتأذى منه، فهذا مدعاة لتغير النفوس وعدوان على الأخوة ومنافاة للأدب والذوق الرفيع. ومن أفحش وأسوأ أنواع التنابز هذا الاصطلاحات التي تظهر بين وقت وآخر للأسف في دائرة الدعوة والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. بعض الناس تخرج ألقابا معينة ويوزعونها على من يريدون أذيته، بالذات الاصطلاحات التي يكون لها دلالات سياسية معينة، فإذا لم يوافقه على أهوائه يبادر بأن يعطيه كرس أو الختم ده، إن فلان سروري، فلان مش عارف كذا، فلان كذا، ويترتب على ذلك طبعا كثير من الأذى لأخيه المسلم. فهذا من أقبح تنابز الألقاب لما يترتب عليه من العدوان والأذية لإخوانه المسلمين. ولا تلمزوا أنفسكم، فهذا سلوك يتنافى مع الآداب الإسلامية ومع الأخلاق التي حسن عليها القرآن الكريم. من ذلك أيضا أو من الصور المنهية عنها من المزاح ترويع المسلم وإفزاعه. فمن ألوان المزاح المحرم الإشارة بالسلاح في وجه المسلم، سواء كانت هذا السلاح سكينا أم سيفا أو رمحا أم بندقية أو غير ذلك من أي آلة حادة تتخذ للقتال أو للقطع. فعن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى جمل معه فأخذه ففزع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. في أنواع سخيفة من المزاح يمارسها بعض الناس يترتب عليها ترويع أخيه المسلم، شايل حاجة معينة مهمة بالنسبة له، وثائق مثلا أو أوراق أو أموال، فيخبيها منه علشان يخده بس عشان يتمتع به بترويع المسلم، فهذا حرام. مثل هذه الأذية للمسلم لا ينبغي أبدا الإنسان أن يروع أخاه المسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. حتى القرابة القريبة هذه لا تشفع له ولا تحول دون تحقق هذا الوعيد. من أشار إلى أخيه بحديدة حتى لو على سبيل الإيه المزاح فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. فطبعا الأخ إذا مزح مع أخيه بحديدة أو بسكينة واضح، فقطعا وجود هذه القرابة القريبة جدا تبعد التهمة، تبعد التهمة، يعني هو أكيد مش ممكن يكون يقصد أن يقتل عند أخاه لأنه أخوه واضح. فإذا كان هذا في حق الأخ أنه إذا أشار لأخيه بالحديدة لن يشفع ذلك له ولن يحول دون نزول اللعنة عليه واضح، فما بالك بمن هو أبعد. فإذا ترويع المسلم وتخويف المسلم حرام بكل حال، ولعن الملائكة لفعل هذا دليل على عظم هذا التحريم. أما هذا الفعل فقد أو هذا التحريم علله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني واحد ممكن يقول ان هو ده بيهزر، ده بيمزح معاه، بيشاور له بالمطوى او بالسكينه او كذا بيمزح. ما عله هذا التحريم وما عله كونه من الكبائر لان فيها لعن، فهذا يدل على انه من الكبائر. علله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فانه لا يدري احدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفره من النار. يعني هو بين الجد والمزاح هي جزء من الثانية، ممكن الشيطان ينزغ في قلبه أو يحقق هذه الضربة اللي هي خارجة على سبيل المزاح يقلبها إلى حقيقة واضح. فالشيطان يؤذه أذى على أنه يغمس السكين مثلا في جوفه مثلا في لحظة واحدة واضح، يأتي تسويل الشيطان أو يؤذ الشيطان على ذلك أو يحرك يده حيث يفعل ذلك فيقتل أخاه فيقع في حفرة من النار. فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده، يعني يرمي ما في يده ويحقق هذه الضربة أو الرمي فيقع في حفرة من النار، وهذا متفق عليه. قال العلماء: معناه أن الشيطان قد يحمل المازح أو الهازئ أو اللاعب على الفساد والتطاول دون أن يدري، فما يشعر وهو غارق في حمى مزاحه إلا وقد أسرف في إشارته حتى تجاوزت حدها فأصابت أخاه وسبقت سيف الهزل. أو لعل قوى الشر في نفسه تثور من رقدتها وكمونها بفعل الشيطان وكيده، فيمد يده إلى ما لا يقصده فيكون السوء، وما يفضي إلى المحظور محظور. ولذلك نهى الفقهاء عن مثل هذا العمل في الجد أو في الهزل. كذلك بعض الناس كما ذكرنا يخفي شيئا من متاع أخيه على سبيل اللعب والهزل ثم يرده إليه بعد ذلك، هذا أيضا من المزاح الذي فيه ترويع للمسلم. يقول أبو داود: باب من يأخذ الشيء على المزاح. ساق فيه حديث عبد الله ابن السائب ابن يزيد عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها. قال العز بن عبد السلام رحمه الله: وأما ما يفعله الناس من أخذ المتاع على سبيل المزاح فهذا محظور لما فيه من ترويع صاحب المتاع. وذكر حديث السائب بن يزيد وقال: جعله لاعبا من جهة أخذه بنية رده، جادا من جهة أنه روع أخاه المسلم بفقد متاعه. الصورة الرابعة من صور المزاح المنهي عنه الكذب لإضحاك الناس. والحقيقة هذه الصورة من أخطر أنواع الصور لأنها سهلة، وغالبا ما تكون محببة إلى النفوس غير المنضبطة بضوابط الشريعة، لأنها في كثير من الأحيان تكون يعني معبرة عن معاني، بالذات يعني المصريين عندنا احنا هنا في مصر الشعب المصري عنده براعة غير عادية في التعبير عن مكبوتات قلبه بالذات في النواحي السياسية وهذه الأشياء، فبيخرجوا ساعات نكت في غاية العجب. يعني المصريين معروفين بقدرة وبراعة في التنكيت بالذات وقت الأزمات، وتكون معبرة في أقصى درجات التعبير في الحقيقة. واضح؟ فالشاهد يعني أن تحتاج نوع من المقاومة والوعي بخطرها بحيث الإنسان لا ينساق وراء هذه الأشياء يعني ويحكيها لما في ذلك من الوعيد الشديد. فمثل هذا الحديث دل على تحريم هذا الفعل مما ينبغي إشاعته، لأن الناس في أمس الحاجة إليه، لأن هذا مما يتساهل فيه جدا. وكما ذكرت السر في شيوعها بين الناس في مجتمعنا أنها تكون معبرة بصورة صادقة إلى حد بعيد عن المعنى الذي يراد التعبير عنه، لكن هي في حد ذاتها ليست من الحق. يقول لك اجتمع فلان وفلان وفلان فقال فلان كذا وقال فلان كذا فراح الثالث قال كذا مثلا، واضح هو ما اجتمعوش فهذا كذب، لكن هي بتصادف هوى في النفس بالذات في مجال السياسة كما ذكرنا. فعن بهز بن حكيم عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. وهذا أخرجه أبو داود وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، هو يريد أن يضحك الناس لكن لا ينضبط بالقيد الشرعي، وهو أن يضحك لكن بشيء يكون حقا، لا ده يضحكهم بإيه؟ عن طريق الكذب. ويل له ويل له. فالحديث نص صريح مؤكد على حرمة اختناق أفعال وأقوال كذريعة لإضحاك الناس. فإذا ينبغي أن يكون هذا الحديث حاضرا عند ذهن كل واحد منا، إذا حصل في بعض المجالس أن شعرت أن إنسانا سيحكي نكتة فاذكر له هذا الحديث قبل أن يكمل كلامه، قبل أن يكمل كلامه. نعم. ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. قال المناوي في الحكمة من تكرار الويل، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كرر الويل هنا 3 مرات، قال: كرره إذانا بشدة هلكته، وذلك لأن الكذب وحده رأس كل مذموم ودماء كل فضيحة، فإذا انضم إليه استجلاب الضحك الذي يميت القلب ويجلب النسيان ويورث الرعونة كان أقبح القبائح. ومن ثم قال الحكماء: إيراد المضحكات على سبيل السخف نهاية القباحة. والحكمة من هذا المنع أنه يجر إلى وضع أكاذيب منفقة على أشخاص معينين يؤذيهم الحديث عنهم، كما أنه يعطي ملكة تدرب على اصطناع الكذب وإشاعته، تبقى في ملكة وبراعة وقدرة على اصطناع الكذب وإشاعته، بل كما قلنا هو الآن فن من الفنون وهو الكاريكاتير وما شابهه من النكت وهذه الأشياء التي فيها أمثال هذه الأشياء. والحقيقة بالذات النوع المتعلق بالسخرية والتنابز وهذه الأشياء والاستهزاء والمزاح أو نحو ذلك، يعني أشد الناس حاجة إلى التنزه عن القول في هذه الأشياء هم الذين يتصدرون في الدعوة لله سبحانه وتعالى، لأن بعض الناس يتورط في تعبيرات تحدث خسارة هائلة للدعوة. يعني بعض الشخصيات التي تتكلم على الملأ أو خطباء أو كذا يتورط في كلام في سخرية من شعب معين من الشعوب مثلا، المفروض أن المسلمين بهم من الجراح ما بهم، فلا نساهم نحن بأيدينا في تغذية الروح العرقية هذه التي تتصادم مع الأخوة الإسلامية. كأن حكى بعضهم سامحه الله مثلا في أحد كتب يقول عن بعض الشباب في بلده تورطوا في فتنة التكفير، فيقول له في الكتاب يقول واحد بقى واحد مصري يخليك تتغير عقيدتك أو كذا أو كذا، فكلمة واحد مصري طبعا مش هجيب غير على المصري بس، مش هينفع على غير إن الكلام بيتقال علينا إحنا بس، ما ينفعش نذكر أمثلة أخرى. فبينظر إلى كلام هذا الداعية، يعني ما حجم الحيز من الحواجز، إيه حجم الحاجز النفسي الذي سوف يبنيه أمام 67 مليون دلوقتي مصري مثلا، لا شك أنها تجرح وتستفز الإنسان حتى مهما كان ملتزما. يعني أمثال هذه الكلمات تحدث شروخا في النفس وتضع حاجزا نفسيا بحيث الإنسان قد يصل إلى أنه ما يقبل من هذا الشخص شيئا بعد ذلك، وبالتالي يحرم من كثير من الحق الذي معه، واضح، ويحجم يعني تأثير الدعوة. فأحيانا استعمال كلمة فلان المصري أو فلان الكذا في سياق التنقص أو الإزراء هذا من الجاهلية، وهذا مما يأتي بأشأم العواقب على الدعوة وترسيخ الحواجز النفسية بين المسلمين. وأخطر شيء على الرابطة الإسلامية بين المسلمين هو هذه التفرقة وهذه الحواجز وأي شيء يعني يضعف الأخوة الإسلامية التي أساسها الأخوة في الله وفي يعني نصرة الدين. أي نعم. فلذلك يعني الدعاء عموما سواء في داخل البلد الواحد أو على نطاق بلاد العالم الإسلامي كلها ينبغي أن يكونوا على أشد الحذر من التورط مثل هذه التعبيرات. لا أريد أن أذكر أمثلة أخرى حتى لا أتأذى أكثر من ذلك، لكن أعتقد أن من سمع شيئا من هذا ووجد ما يؤذيه يعرف ما أعنيه من التركيز على هذه الجزئية بالذات. نعود إلى الكلام على موضوع الكذب لإضحاك الناس. فالحكمة من هذا المنع أنه يجر إلى وضع أكاذيب منفقة على أشخاص معينين يؤذيهم الحديث عنهم، كما أنه يعطي ملكة التدرب على اصطناع الكذب وإشاعته، فيختلط في المجتمع الحق بالباطل والباطل بالحق. ومن هذا المنطلق حرم الإسلام الكذب على وجه العموم، وتوعد من يختلق الكذب عاقبة السوء. فقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصدق. طبعا عليكم هنا ايه دي نوعها ايه؟ ها؟ فعل امر؟ اسم فعل امر، ها؟ بمعنى الزموا عليكم بالصدق، فان الصدق يهدي الى البر، وان البر يهدي الى الجنه، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فليختر كل إنسان لنفسه الاسم الذي يريد أن ينادى به عند الله سبحانه وتعالى، كاذب أم صادق. النوع الثاني من أنواع الملاهي النفسية الشعر نظما وإنشادا. لا شك أن الشعر في الجاهلية تبوأ مكانة عظيمة في وجدان العرب يتفاعلون معه أيما تفاعل، حتى أصبح الشعر جزءا من حياتهم وعنصرا من عناصر بقائهم ووجودهم. فكان الشعر بضاعة يتجر بها في الأسواق والمواسم، يستهدف الشعراء منها الحصول على جوائز مادية ونيل الحظوة لدى رؤساء القبائل وأصحاب السلطة والنفوذ. وكان أهم مجالاته وأغراضه الفخر والمدح والهجاء والغزل. يقول الدكتور نجيب الكيلاني: كان شعر الجاهليين يهتف بالأحساب والأنساب والتعالي والفخر الأنوف، ويتباهى بالآلهة الزائفة والقيم الجائرة التي لم يتولد عنها سوى الظلم والفساد والدمار، ولم يكن في شعرهم قيمة كبرى يبذلون من أجلها الدماء والأرواح والأموال سوى الاعتزاز بمجد الآباء وعقائدهم وتصوراتهم عن الموت والحياة والسلطة والبطش. جاء الإسلام ووجد الشعر على ما هو عليه، فأقر ما تناسب مع الفضيلة وأنكر غير ذلك. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استمع الشعر وأنشده في مناسبات كثيرة. فعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر حكمة. وهذا رواه البخاري. والمعنى كما يقول الحافظ: أي قولا صادقا مطابقا للحق. وقيل: الأصل في الحكمة المنع، فالمعنى أن من الشعر كلاما نافعا يمنع من السفه. الحكمة لغة فيها معنى الإيه؟ المنع، كحكمت الفرس يعني ألجمته ومنعته من الانطلاق. فإن من الشعر حكمة يعني منه كلام نافع يمنع من يستفيد به من السفه والاندفاع. وعن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: رادفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيئا؟ قلت: نعم. قال: هيه. فأنشدته بيتا فقال: هيه. ثم أنشدته بيتا فقال: هيه، حتى أنشدته 100 بيت. وهذا أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد، فلحظ إليه فقال: قد كنت أنشد. لحظ إليه يعني عمر نظر نظرة توفز بحسان، فخف حسان من عمر أن يطش به، فهو ما كلمه ولحظ إليه فقط بعينه، ففهم حسان فبادر بقوله: قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقال: أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجب عني اللهم أيده بروح القدس؟ قال: اللهم نعم. وهذا متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن حسان بن ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكيف بنسبي؟ يعني أنت هتستهزئ المشركين ومنهم أناس من قريش ونسبي داخل فيهم، فأنت إذا هجوتهم فستجر الهجاء إلى نسبي. فقال حسان: لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. يعني اطمئن، لن اقترب أبدا من أي جهة فيها التقاء بنسب النبي صلى الله عليه وسلم. لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. وهذا متفق عليه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان بن ثابت: أهجهم أو هاجهم وجبريل معك. وجبريل معك. وهذا متفق عليه أيضا. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهجوا قريشا فإنه أشد عليها من رشق بالنبل. يعني هذا من أسلحة المعنوية المؤثرة في الحروب. أهجوا قريشا فإنه أشد عليها من رشق بالنبل. فأرسل إلى ابن رواحة فقال: اهجهم. فهجاهم فلم يرض، فأرسل إلى كعب بن مالك، ثم أرسل إلى حسان بن ثابت. فلما دخل عليه قال حسان: قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه. يقصد نفسه، يعني جابوا عبد الله بن رواحة فهجا المشركين فلم يرضى الرسول عليه السلام بهجائه. ثم أتى كعب بن مالك رضي الله عنه بعد ذلك فأيضا نفس الشيء. ففي الآخر استدعى النبي صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت. فلما دخل حسان قال: قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه. فيقصد بالذنب هنا اللسان، الضارب بلسانه. فشبه نفسه بالأسد في انتقامه وبطشه إذا طار، لأن الأسد إذا بطش وبلغ الغيظ منه أقصاه يضرب بكل شيء حتى بذنبه. بذنبه. فوجه الشبه هنا أنه يضرب إيه؟ بلسانه. فقال قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه ثم أدلع لسانه فجعل يحركه. جعل حسان بن ثابت أخرج لسانه من فمه وجعل يحركه استعدادا لإيه؟ لمثل هذا الضرب لأعداء الله من المشركين. فقال والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلساني ثري الأديم. والذي بعثك بالحق لأفرينهم يعني لأمزقن أعراضهم تمزيق الجلد. والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلساني فري الأديم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعجل فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها. معروف أن أعلم العرب بالأنساب كان أبا بكر رضي الله عنه وورثت منه ذلك أم المؤمنين عائشة تلقت عنه ذلك. فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها وإن لي فيهم نسبا حتى يلخص لك نسبي. يعني اجلس أولا مع أبا بكر يلخص لك شجرة نسبي بحيث لما تهجو لا تقترب أبدا من إيه؟ من أحد من نسل النبي أو من نسب النبي صلى الله عليه وسلم. لا تعجل فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها وإن لي فيهم نسبا حتى يلخص لك نسبي. فأتاه حسان ذهب إلى أبي بكر وذكر له مين ما أقرب لهوش يعني من أقارب الرسول عليه الصلاة والسلام أو نسله. فأتاه حسان ثم رجع فقال يا رسول الله قد لخص لي نسبك والذي بعثك بالحق لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هجاهم حسان فشفى واشتفى. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الخندق حتى اغبر بطنه يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا يرفع بها صوته أبينا أبينا. وهذا رواه البخاري. وعن ابن شهاب أن الهيثم بن أبي سفيان أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه في قصصه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم لا يقول الرفث يعني بذلك ابن رواحة رضي الله تعالى عنه. يعني كأن الذي يقول ذلك هو الهيثم ويحتمل أن يكون يعني الزهري. إن أخا لكم لا يقول الرفث يعني يحتاط إذا أراد أن يهجو المشركين. قال ابن رواحة رضي الله عنه فينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. وفي البيت الأول إشارة إلى علمه فينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع. هذه إشارة إلى العلم. وفي الثالث إشارة إلى عمله عليه الصلاة والسلام يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. أما البيت الثاني ففيه بيان أنه كما أنه كامل في نفسه في علمه وعمله فإنه إضافة إلى ذلك فإنه مكمل لغيره مكمل لغيره. فالرسول عليه الصلاة والسلام كامل في نفسه في علمه وفي عمله. في علمه كما في البيت الأول وفي عمله كما في البيت الثاني. أما البيت الثاني فبين أنه مكمل لغيره أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى قد أنزل في الشعر ما أنزل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه والذي نفسي بيده لك أنما ترمونهم به نضح النبل. يعني هو الهجاء بالشعر. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كلام، فحسنه حسن وقبيحه قبيح، وهذا مختلف في ثبوته. إذن من الواضح جدا أن الإسلام تلقى الشعر بصدر رحب، وألح في بعض الأحوال على توظيفه وتسخيره بما يتوافق مع المبادئ الإسلامية. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: أسند الطبري عن جماعة من الصحابة ومن كبار التابعين أنهم قالوا الشعر وأنشدوه واستنشدوه. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منحرفين ولا متماوتين، وكانوا يتناشدون الأشعار في مجالسهم ويذكرون أمر جاهليتهم، فإذا أريد أحدهم على شيء من دينه دارت حماليق عينيه. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتذاكرون الشعر وحديث الجاهلية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينهاهم وربما يبتسم. وقال الطبري عقب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر حكمة أو حكما، في هذا الحديث رد على من كره الشعر مطلقا. وقال ابن بطال: ما كان في الشعر والرجز ذكر الله تعالى وتعظيم له ووحدانيته وإيثار طاعته والاستسلام له فهو حسن مرغب فيه. وقال النووي: لا بأس بإنشاد الشعر في المسجد إذا كان مدحا للنبوة أو الإسلام، أو كان حكمة، أو في مكارم الأخلاق أو الزهد ونحو ذلك. وقال ابن القيم رحمه الله في مثل هذا الشعر: فهذه، يعني هذه الأنواع من الشعر، لم يزل المسلمون يروونها ويسمعونها ويتدارسونها، وهي التي سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأثاب عليها وحرض حسان عليها، وغرت أصحاب السماع الشيطاني فقالوا: تلك قصائد وسماعنا قصائد. وقال عند سياقه لما قاله النساء والصبيان عند استقبالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مرجعه من غزوة تبوك، وإن كان هذا ضعيف الإسناد، وهو لم يروى كما هو مشهور عند الناس أن هذا الإنشاد قيل عند مقدمه في الهجرة، لا، هذا مروي وبسبب ضعيف عند مرجعه من غزوة تبوك: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا. ومنها، أي من فوائد قصة تبوك، جواز إنشاد الشعر للقادم فرحا وسرورا به ما لم يكن معه محرم من له كمزمار وشبابة وعود، ولم يكن غناء يتضمن رقية الفواحش وما حرم الله، فهذا لا يحرمه أحد. وتعلق أرباب السماع الفسقي به كمتعلق من يستعمل الخمر قياسا على أكل العنب، يعني الناس الذين يبيحون الغناء والمعازف وهذه الأشياء المحرمة يعني يتكئون على مثل هذه الأشياء، إن الرسول عليه السلام سمع الإنشاد، هذه مغالطة، فالإنشاد المباح الذي حصل ما كان معه هذه الأشياء، فمثلهم كمثل الذي يقول إن الخمر حلال قياسا على العنب لأن العنب إيه حلال، وطبعا هذا نوع من العبث، الخمر محرم بالنص والعنب حلال طيب. فإذا تعلق أرباب السماع الفسقي بمثل هذه الآثار كما يتعلق من يستعمل الخمر قياسا على أكل العنب وشرب العصير الذي لا يسكر ونحو هذا من القياسات التي تشبه قياس الذين قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا.